بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. والغسل المراد به تعميم البدن بالماء، قال: وهو سبعة، أي سبعة أشياء إذا حصل واحد منها لا بمجموعها وجب الغسل على المكلف، وهذا بحسب تتبع واستقراء المؤلف ومن مشى على طريقته. قال: أحدها انتقال المني. انتقال المني بمعنى شعوره أو إحساسه بانتقاله من صلبه إلى مجاريه، والمجرى ما يسمى عند الأطباء بحالب المني. قال: فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. فلو أحس إيش بانتقاله، شعر بانتقاله وجريانه في حالبه، لكن قام بحبسه، والحبس هذا إما أن يكون ناتج عن جهل أو عن اعتقاد أو عن تعمد، لأن من الناس من ربما أنه يعتقد أن الحبس هذا يمنع من خروجه، فإذا منع من خروجه لم يجب عليه غسل، وهذا اعتقاد خاطئ. فإذا انتقل فالأفضل والأولى والأجدر أن تجعله يخرج، لأن حبسه في هذه الحال مضر على الرجل، فيتركه خارجا أحسن من حبسه، لأن الحبس يؤذيه، كما يقول الأطباء أنه يسبب تضخم أو احتقان في البروستات، مما يجعل ذلك مما يحدث ذلك آلاما مضرة. قال: لوجود الشهوة بانتقاله، يعني أن الانتقال هذا دليل الشهوة، أشبه ما لو ظهر. قال: فلو اغتسل، يعني الحابس له، إذا حبسه مرات ما يخرج، لكن إيش يخرج بعد حين، أو أن رجل شعر بانتقاله، شعر إيش بانتقاله ولكن لم يتعرض له، لكن لم يخرج، والانتقال هذا الشعور بالانتقال والإحساس بالانتقال موجب الغسل. فلو أنه شعر به ثم اغتسل، فلو اغتسل له ثم خرج، لكن بالشرط، قال: بلا لذة، لم يعد الغسل، ما يعيده. كذلك لو أنه خرج من غير انتقال، من غير انتقال، خرج منه من غير انتقال بلا لذة، كذلك ما يجب الغسل، وهذا يحصل. قال الإمام أحمد أن هذا يحصل عند يعني مرات، إما أن يكون يعني يكون عن قوة، تجد الإنسان حينما يرفع شيء ثقيل يشعر بخروجه، وهذا من تراكم الانحباس في 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 جسده، وكذلك ربما يكون عن مرض، وهذا يجب عليه أن يراجع على الطب لكي يعالج نفسه. قال: لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. الثاني يعني مما يوجب الغسل خروجه من مخرجه، يعني خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة، يعني خروج المني بدفقه المعهود ولذته، ولكن غلب عليه وصف الدم، فهذا إيش؟ هذا يوجب الغسل. قال: هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة يعني الدفع. وقال إبراهيم الحربي, هو إبراهيم بن إسحاق من أصحاب الإمام أحمد, وله كتاب إيش غريب الحديث مطبوع, قال بالعجلة يعني كان خروجه إيش بالعجلة التي لا يستطيع حبسها. قال ما لم يكن نائما ونحوه, يعني ما لم يكن نائما فإن إيش لا تشترط اللذة, لأن النائم لا يدرك اللذة, ربما يستيقظ يجد أثر المني, فهذا يجب عليه الغسل مع أنه إيش فقد شرط اللذة. قال ويشترط أن يكون بلذة. قال ونحوه, نحو النائم مثل إيش المغمى عليه نسأل الله العافية. قال فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت, قال نعم إذا رأت الماء, يعني إيش ما اشترط اللذة إنما وجود هذا الأثر. رواه النسائي بمعناه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها. الحشفة هي رأس الذكر, إذا غيبها في فرج أصلي بلا حائل كما سيقول فقد وجب الغسل. قال أو قدرها, قدرها يعني قدر الحشفة من مجبوب, يمكن إنسان مقطوع رأس ذكر حشفته, فإذا غيب قدر الحشفة والشيء تقديري. قال أو قدرها من مقطوعها يعني مقطوع الحشفة بلا حائل في فرج, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وجب الغسل. رواه مسلم. فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان. قال ولو دبرا, يعني غيبه في دبر مع أنه محرم, لكن إيش لا يمنع من وجاب الغسل. قال لأنه فرج أصلي. قال لميت أو بهيمة أو طير, كل هذا موجب للغسل. قال لعموم الخبر لأن حصلت به التغييب. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع, لا يجب الغسل إلا على ابن عشر, لأن ابن عشر بهذا التغييب وهو في هذا العمر مظنة البلوغ, ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لعشر واضربوهم عليه, مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها عشر وفرقوا بينهم في المضاجع, لا أنه جزما أنه قد بلغ ولكن مظنة البلوغ, والتفريق في المضاجع أن لا يلتحف بلحاف واحد. قال وبنت تسع لأنها مظنة البلوغ. قال ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته, معنى الوجوب في حقهم مع أنهم لم يبلغوا, إذا ما بلغ العبادة غير واجبة عليه ليس كذلك, لكن قال إيش وإن كانت العبادة غير واجبة لكن الغسل يرفع عنه أثر الجنابة التي لو قام بهذه العبادات يكتب له ثوابها ولا تكون على وجه الفساد. قال الرابع مما يوجبه الغسل إسلام الكافر, هذا على المشهور من المذهب أن إسلام الكافر موجب للغسل. قال ولو مرتدا, يعني سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم, وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. الخامس مما يوجب الغسل خروج دم الحيض, لاحظوا لفظة إيش خروج دم الحيض, لأن من النساء من لا تجد الدم إنما تشعر به حركة في نفسها أو ترى صفرة أو ترى كدرة لون بني أياما ثم ينقطع, لما لم ترى دما فإن هذا ليس موجبا للغسل. قال السادس خروج دم النفاس. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. السابع الموت لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها لما توفيت بنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. قال وقال نعم في المحرم اغسلوه بماء وسدر سبحانه وغيرهما. قال تعبدا، يعني إيش؟ أن العلة في إيجاب الغسل على الميت أمر تعبدي لا يعلم له حكمة في الظاهر، لكن هو له حكمة، لكن الناس لا يعرفون له حكمة، لأن الأحكام الشرعية لها حكم ولابد، لكن منها ما هو منصوص عليه من قبل الشرع، مثل ألا إني نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها، العلة فإنها تذكر الآخر، هذه علة. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى أهله، يعني هو كان على جنابه، فإنه يتوضأ فإنه أنشط للعود، هذا معلوم للعلة، واضح؟ لا. في أشياء غير معلومة العلة، لكن ممكن لأهل العلم أن يلتمسوها ويستنبطوها. في أشياء حتى لو أرادوا يستنبطوها ما يصلوا إلى نهاية، مثل الموت. الموت علة تعبدية، بعض الناس قال لا هذا من باب أن الإنسان يطهر حتى ينتقل إلى حياة أخرى، حياة البرزخ. نقول لا، هذا ما بعلة، بدليل أن يغرق في البحر وتطلع وتغسل وتكفر. فإذا العلة التعبدية. قال تعبدا، قال لحد لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. فصل. شروط الغسل سبعة. الآن موجبات الغسل سبعة، لكن الشروط سبعة، وهذه الشروط نذكركم في الدرس اللي بين المغرب والعشاء الأصول، هذا إيش من الأحكام الوضعية. قال انقطاع ما يوجبه. بعض النسخ مكتوب رقم واحد، هذا الترقيم ما هو من الأصل، هذا من صنيع مخرج النسخة. انقطاع ما يوجب، يعني انقطاع ما أوجب الغسل. من موجبات الغسل الحيض، ما يصح للمرأة أن تغتسل عن الحيض وهو مستمر في الخروج، واضح؟ قال الثاني، نعم بدون الثاني، النية. الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور المباح. ها؟ بدون واو، عندكم في واو؟ ها؟ الماء الطهور والمباح عندكم؟ لا عندي أنا الماء الطهور المباح. أنت إيش عندك؟
عندي النية.
أيوة.
والإسلام والعقل.
واو في حرف واو.
التمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله.
لا أنا ما عندي واو، الله أعلم ما عندي واو، لكن نسختي ما فيها واو. لكن حقيقة إيش؟ أن الماء هنا تعلق به شيئان، كونه طهور وكونه مباح. الطهور ضد النجس وضد الطاهر لأنه قسيمة، والمباح ضد المغصوب والمسروق والمعقود بعقد فاسد. كل هذا إيش؟ قال السابع أو نعم إزالة ما يمنع وصوله. عليكم السلام. إزالة إيش؟ ما يمنع وصول الماء كالأدهان القوية، لأن معلوم أن الآن الكريمات والأدهان هذه تختلف ثخونة وغيره، فهناك أدهان رقيقة هذه ما تمنع وصول الماء، ولذلك هي تجري مع الماء. وهناك أدهان ذات جرم تمنع، فالأدهان التي ذات جرم وقوة وباين أنها ما هذا يمنع، مثل الآن الفازلين قوي يمنع، لكن مثل بعض الدهانات يعني تكون خفيفة جدا فهذه ما تمنع. أو كذلك يعني يكون على جسده يعني مثلا لزقات يجب أن يزيلها، إلا اللهم إذا كانت لعلاج وما يستطيع أن يزيلها وزالها يعني أفسد العلاج أو غيره، هذا أمر آخر يكون له حكم إيش الجبيرة. قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وتقدم نحوه في الوضوء. وفرضه أي فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، هذا فرض يعني إيش أقل ما يكون من الغسل الذي يرفع الحدث، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، نقول خلاص ارتفع الحدث. الدلك سنة، الترتيب ليس بواجب. قال لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم في بعض الألفاظ قال فلم يرده يعني ما أراده، وفي بعضها إيش فلم يرده. قال وجعل ينفض الماء بيديه، قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن، وفي حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء ثلاث مرات أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري، يعني صرت أبالغ في إيصال الماء إليه. رواه أحمد وأبو داود. ويجب نقضه في الحيض والنفاس، يعني الشعر شعر المرأة تنقضه في الحيض والنفاس، هذا إذا كان إيش شعرها طويل له ظفائر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأكثر العلماء على الاستحباب، أكثر العلماء على استحباب نقض المرأة شعرها متى؟ في الحيض والنفاس دون الجنابة، لكن المشهور من المذهب لا، أنه يوجبونه في الحيض والنفاس. قال لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة، قال لا، رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله في الشرح. قال للجنابة لقول أم سلمة: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تنفضيه ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. رواه مسلم. ويكفي الظن في الإسباغ، يعني الظن في الإسباغ، بعض الناس لا يحاول أن يبالغ في ذلك، فهذا لا ليس بواجب، لقول عائشة: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه. وسننه يعني الغسل: الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد يعني الدلك، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه. رواه البخاري. ومن نوى غسلا مسنونا، انتبهوا المسألة هذه، ومن نوى غسلا مسنونا، مثل إيش المذهب؟ غسل الجمعة، غسل الإحرام، أو واجبا غسل جنابة، قال: أجزأ أحدهما عن الآخر. أجزأ أحدهما عن الآخر، قالوا: هذا ليس على إطلاقه، المذهب هذا ليس على، قالوا: هذا في حال إيش؟ نسيان أحد الغسلين، أو نسيان ما أوجب الغسل، يعني هو اغتسل غسلا مسنونا وعليه واجب، لكن نسي إيش؟ أن عليه واجب، يقول هذا يجزئ. اغتسل غسلا واجبا وعليه غسلا مسنونا مثل الجمعة، ولما انتهى ذكر قال: والله لو نخلي بعد غسل الجمعة ناويه، نقول هذا. أما إذا تعمد تركه مع ذكره، هذا يقول: لا، ما يجزئ. طيب، قال: وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ أحدهما عن الآخر أو أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن الوضوء بمد، والمد ربع الصاع النبوي، وهو بالمقدار يعني تقريبا يعني نص لتر وشيء بسيط. قال: وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. وهذه سبقا قلنا هذه الأوزان والمثاقيل إنما كانت في تلك الأزمنة، والآن تحولت إلى معايير عالمية، لترات وغيره. قال: والاغتسال بصاع، وهو 5 أرطال، الصاع يعني الصاع النبوي 4 أمداد، والمد تقديرا قالوا هو ما تجمعه بين كفي الرجل معتدل الخلقة. قال وهو 5 أرطال وثلث بالعراق وعشرة أواق وسبعان بالقدسي. قال لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. كان شيخ الشيخ محمد الجراح رحمه الله يغتسل بالصاع، عنده قدر صغير مقدار الصاع لأنه غالب وقته مقيم في المسجد، كان يرفع في جانب مرات يغتسل فيه. ورأينا أكثر من مرة إذا أراد أن يتوضأ يأخذ ماء في إبريق قليل ويأتي تحت النخل يتوضأ عشان اللي ما ينزل إلا قليل، واللي ينزل يستفيد من النخل. كان رحمه الله يضع يعني سطور تحت حنفيات الماء حتى أنه لأنه يقول يفكون يصرفون في الماء، ويأخذ ما ينزل فيه من أثر الوضوء ويكب على النخل رحمه الله. قال ويكره الإسراف. يكره الإسراف هذا على المذهب، يكره الإسراف في الوضوء، والأظهر أنه محرم، إنه لا يحب المسرفين. قال لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء سرف إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. قال لا الإسباغ، الإسباغ غير مكروه بل الإسباغ مطلوب. قال بدون ما ذكر أي المد والصاع. كذا عندكم المتن بدون ما ذكر، ها من المتن قال وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح، لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء في إناء قد في إناء قدر 3 أمداد 3/3 المد. كذا عندكم 3/3 المد. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق. هذا إذا كان إيش فيه أذى، والمقصود يعني داخل المسجد، يعني واحد يجيب له بريق ويجي في الزاوية. أما إذا كان له مجرى ولا يؤذي. قال وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. يعني إيش يباح الوضوء في الحمام؟ المقصود بالحمام الحمامات السونة هذه تجمع الناس، لأن الحمامات السونة نسأل الله العافية تجمع الناس وبعضهم عراه. فإذا يقول إذا أمن الوقوع في المحرم يعني إيش من النظر إلى العورات يقول هذا لا بأس به، أما إذا كان فيه نظر عورات يقول لا لا يتوضأ حتى يخرج بسرعة. قال نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار، فإن خيف يعني ايش ما يعني ما في محرم لكن خيف الوقوع في محرم كره خشية المحظور. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. لأن نسأل الله العافية الحمامات هذه الأصل التعري فيها، لكن الحمد لله يقولون عندنا في الكويت أنه ما يلزمون بالتعري، ولا ترى في حمامات في الدول الغربية لازم تعري نسأل الله العافية. حدثني أحد رجل مرة قال أبدا منرك ما عليه شيء، لأن هذا يعني له يعني عندهم أنه له آثار إيجابية على الجسم وعلى غيره، لكنه إذا كان خلط بهذه الطريقة لا شك أنه ما يجوز، لكن لو كان الإنسان مستتر لا يرى عورة إلا هو هذا لا بأس به. قال: وإن علم، يعني علم بالمحرم، وإن علم حرم، يعني حرم دخول الحمام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فصل في الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة على المذهب قال وهي 16. أنا أقول لكم ضابط في المذهب لمعرفة الأغسال المستحبة والواجب: ما تقدم سببه فهو واجب، يعني ما تقدم سببه ايش؟ سببه على الغسل، وما تأخر سببه فهو مستحب. ايش رايكم؟ ها، ما تقدم سببه، الحيض تقدم سبب واجب، الجنابة واجب، النفاس، الإحرام لا، تغتسل وبعدين تحرم فهذا مستحب. الجمعة عندهم على المذهب مستحب، لأنك أنت تغتسل ثم تذهب إلى الجمعة. طيب، قال: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، يعني لا تغتسل في ليلتها ما تستفيد شيء، وأفضل غسلها عند الذهاب، لأن المقصود من الغسل الجمعة دفع الروائح الكريهة، أما تغتسل في ليلتها وتصبح الصبح تروح تشتغل وتجي عرقان ما سوينا شيء. قال: لحديث أبي سعيد مرفوعة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن الرافع للوجوب عندهم: وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليهما، وليس بواجب حكاه ابن المنذر إجماعا. ثم لغسل ميت، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه. غسل الميت ما هو واجب، من غسل ميتا يغتسل على الاستحباب، لكنه واجب عليه أن يتوضأ على المذهب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق، وابن المنذر قاله في الشرح. ثم لعيد في يومه، يعني مو ليلته، لحديث ابن عباس: والفاكه ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. رواه ابن ماجه. ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد، لأنهما يجتمع لهما، لأن شف لو لاحظت تقديم الأغسال يقدم يعني في الآكدية ما كان سببه الاجتماع، أي شيء له اجتماع هذا آكد، لأن يجتمع الناس وتكثر الروائح فلا بد من دفعها بهذا الغسل. لكن إذا كان الشيء خاص للإنسان نفسه يقل الآكدية فيها، مثل إيش؟ غسل الإحرام، غسل الإحرام يمكن تحرم أنت لوحدك، لكن الكسوف والخسوف يجتمع فيها الناس. قال وجنون وإغماء، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه، ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح. ولاستحاضة لكل صلاة، يعني امرأة مستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش، أنتم كذا عندكم لزينب؟ ها؟ الصحيح أنه لأم حبيبة بنت جحش، زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تستحاض، التي كانت تستحاض هي زينب أم حبيبة بنت جحش. قال لما استحيضت اغسلي اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. ولإحرام بحج أو عمرة، لحديث زينب بن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. ولدخوله مكة وحرمها، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله. رواه مسلم. أنه فعله، نعم أنه فعله. ذي طوى الآن يسمى إيش في مكة، على أطراف مكة يسمى الزاهر. قال ووقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود، وطوافه وطواف زيارة، طواف زيارة يعني طواف الإفاضة، وطواف وداع، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. لا شك أن فيها أشياء ما عليها دليل، إلا ممكن بعضها يستأنس بفعل بعض الصحابة، لكن هذا لا يكون مستحب، إنما يكون لحاجة بعض الناس، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. يعني إيش؟ يتيمم لكل ما سبق من الأغسال للحاجة. هذا المشهور من المذهب، أن كل ما شرع له الغسل ولم يتمكن من الغسل، واضح أنه يتيمم له، هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني أن التيمم لا يكون إلا عما يجب من الأغسال، عما يجب إيش من الأغسال، يعني عن الجنابة، ما عندك ماء تيمم، حيض طهرت ما عندها ماء تتيمم. أما غسل مستحب ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم أو أذن في التيمم للأغسال المستحبة، ولذلك في الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، هذا الواجب، فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب يعني أن المذهب يقرر أن كل غسل مستحب أو واجب إذا تعذر استعمال الماء فإنك تتيمم بنية الغسل. واضح؟ يعني إنسان بيحرم نقول مستحب أنك تغتسل صح؟ يقول أنا ما عندي ماء، يقول تيمم بنية أنك بدل عن الغسل. أيوة. القول الثاني اللي ذكرته لكم يقول لا خلاص أنت الآن تبي تحرم، عندك ماء اغتسل، ما عندك ماء توكل على الله. أي نعم. يقول طيب بتوضى، نقول غير، تبي توضى الوضوء غير والغسل غير. لا، لا تتيمم بنية إيش الإحرام، ولكن لك أنك تتيمم لأجل أنك تبي تصلي. واضح؟
هذا قول الجمهور
الثاني. لا مو بقول الجمهور، قول أظن حتى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اختيار الشيخ محمد العثيمين. قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر نقله صالح. صالح من؟ ابن الإمام أحمد. الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال. أبو من؟ عبد الرحمن. أبو عبد الله الإمام أحمد. أيوة. لكن أكبر عياله صالح، أكبر عياله صالح، ويكنى بأبي عبد الله، لأنه قيل أنه كان يكنى بأبي عبد الله قبل أن يولد له، ويقال أنه ولد له عبد الله ومات وجاء صالح وبعد ذلك جاء، وأم صالح غير وأم عبد الله غير. قال نقله صالح في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. نعم، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.
شيخ بارك الله فيك، إذا قال الشارح عامة الفقهاء أو لا اختلاف، يقصد يعني فقهاء المذهب فقط؟
لا، مرات إنه ما يقصد على فقهاء المذهب، ويقصد أعم، بس هذا فيما يعلمه هو، يحمل على أن هذا ما يعلمه هو.